لله عز من خلق، الحمد لله من لا من خلق، الحمد لله عز من في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. استحضروا نوايا أن أنت تجلس في بيت ربنا، مرابط ان انت بتجلس في بيت ربنا تنتظر الصلاة بعد الصلاة، ان انت بتجلس في بيت ربنا تتذاكر وتتدارس عن الله سبحانه وتعالى حتى تحفنا الملائكة ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا ويودي الله سبحانه وتعالى سيئاتنا حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند نهاية غزوة بدر، الغزوة الفرقان، الغزوة التي هي فرق الله سبحانه وتعالى بها بين الحق والباطل، وكانت مرحلة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية والعالم قبل غزوة بدر غير العالم بعد غزوة بدر. وتكلمنا عن بطولات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، تكلمنا عن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن تضحيات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن الغنائم، وتكلمنا على الأسرى، وتوقفنا عند هذا الحد. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. غزوة بدر كانت في رمضان في سنة 2 من الهجرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينة وهو احنا لسه فين؟ في أواخر رمضان، يعني لسه في صيام ولسه في قيام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بخبر استقبال أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتت. تكلمنا المرة اللي فاتت عن ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت، وعن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان زوجها في الأسرة. المسلمون لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وعم الفرح في أرجاء المدينة. المدينة أقول لكم حال المدينة وحال مكة. حال المدينة كان فيها ثلاث أصناف. في صنف نظروا كده فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودول ما كانوش حابين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له قوة، يعني راجل فجأة بقى منتصر، بقى معاه 70 أسير، ومش منتصر في أي معركة، يعني مش كسب في معركة مثلا مع قبيلة من القبائل، ده مكة، ده قريش. فهنا بدأ يدب بعض الخوف على هؤلاء. وهنا ظهر الطائفة هي أخطر طائفة على الإسلام حتى الآن. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من هؤلاء، اللي هي طائفة المنافقين. مين المنافقين دولت؟ دول ناس من الكفار قرروا ان هو ما عادش هينفع ان احنا ان نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل عادي، او ان احنا نجهر بالعداء، لانه اصبح له قوة، اصبح للدين قوة، ما عادش هينفع ان احنا نتعامل المعاملة ان احنا نظهر العداء، لان معنى ان انا اظهر العداء قدامه معناه ان هو هيقتلني، او معناه ان انا داخل قدام قوة عظيمة، بقى اصبح الاسلام قوة مسلحة. فبدأوا يقولوا طب احنا هنعمل ايه؟ طب احنا هنسلم معاه؟ بس احنا لو اسلمنا معاه احنا اصلا مش مؤمنين بيه. فبدأوا يقولوا ايه؟ خلاص احنا خلينا نظهر الاسلام ونبطن الكفر، يعني خلينا لما نقعد معاهم احنا مسلمين. فذهب هؤلاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واعلنوا اسلامهم. وفي هؤلاء نزلت ايات وراء آيات، يعني أول ما تقرأ سورة البقرة وانت بتفاجأ في مطلع البقرة وهي بتتكلم على إيه؟ على المنافقين، آيات طويلة تتكلم على النفاق. إيه النفاق ده؟ واحد أسلم بلسانه، يعني هو قدام المسلمين بيتكلم كلام الإسلام، لكن كل أفعاله مع الكفار، اللي هو تسمع كلامه حلو قوي، ويقول تسمع لقولهم، الكلام حلو، الكلام مميز، الكلام فيه حكمة، لكن على مستوى الأفعال كل أفعاله بتصب في مصلحة الكفار، كل توجهاته توجهات الكفار، كل طموحاته طموحات الكفار سوى من المسلمين. دول أول طائفة أعلنوا ذلك لما عبد الله بن أبي بن سلول ده رأس النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول ده كان بيعد أنه يبقى رئيس المدينة، يعني ده اللي كانوا هيولوه رئيس المدينة، ده اللي كانوا هيبيعوه ان هو يبدا قائد الدولة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم توجه الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الناس كلها تروح تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى هو ليه القائد. عبد الله بن أبي بن سلول فضل موانون، فضل ما يتكلمش، فضل ما يردش، فضل ما يقولش انا هبقى مسلم ولا خليني على ما انا فيه ولا انا بسمع، بس كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكانش بيحبه، لكن من بعيد لبعيد كده، لحد ما جاءت انتصار بدر. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، عبد الله بن ابي سلول قال هذا امر قد توجه، خلاص الراجل بقى اصبح الان له قوه ومكانه، مش هينفع ان انا اظهر ان انا اعاديه مره تانية، فاعمل ايه؟ فذهب فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبدات تظهر هنا هذه الطائفه الخطيره، الخطيرة جدا. ليه خطيرة جدا؟ لأن هذه الطائفة معاملتها تختلف عن معاملة الكفار. الكافر أنت بتعرف أنك أنت تتعامل معانا أن هو ليس على دينك، هو بيظهر أن هو ضد الدين، لكن المنافق ده مسلم، ده بيتكلم بلسان المسلمين، ده بيتكلم بلغة المسلمين، ده بيتكلم من منطلق أنه مسلم، لكنه عنده رأي مختلف، لكنه عنده تصور مختلف، فأنت بتسمعه وأنت ما عندكش أي نوع من أنواع التحرز، ما عندكش اي نوع من انواع الاحتراز ولا الاحتراز منه، ما عندكش نوع من انواع الترصد له. ليه؟ لان انت لو دخل، تخيلوا كده في بلد من بلاد المسلمين ودخل واحد كافر غريب، الناس هتقول عليه، اقول لك في واحد غريب هنا، شوفوا ده مين، ده بيعمل ايه. لكن واحد عايش معاك ليل نهار تحتاج منه ليه، ومصلحته انك انت متخيل ان هو يعيش زي ما انت عايش، وان هو طموحاته زي طموحاتك وهمومه زي همومك وآراءه زي آراءك، لكن تفاجأ ان هو كل آراءه مع الكافرين، كل أهواءه مع الكافرين، كل دماغه مع الكافرين، حياته ولبسه وهقول لك انبهاره كله بالكافرين، هو بياخد ثقافته حتى أفكاره وتصوراته حتى رؤيته للأحداث حتى رد أفعاله، يعني هو عايز يعيش حياة الكفار، بس هو في الآخر من المسلمين. طب مقتضى الإسلام إنك تعرف إن الإسلام له منهج، إنك تعرف إن في مصدر للحياة، إنك تعرف إن في منهج للحياة، إنك تعود إلى الوحي، إنك ترجع لكلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تفهم هو ربنا سبحانه وتعالى قال في الموقف ده أعمل إيه، هو النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده قال أعمل إيه. لكن دولت لا 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 لا، الموضوع مختلف تماما. هم على مستوى الكلام حلو جدا، احنا مسلمين اجتهد في الإسلام، اشتغل للإسلام، بنعمل للإسلام، على مستوى الأفعال خالص. عشان كده إنما أصلا قال آية المنافق ثلاث، يعني لو انت عايز تعرفه مش هتعرفه ان هو يتكلم ويقول لك انا منافق ولا يقول لك انا مع الكفار، مش ممكن تعرفه كده. وما تعرفه امتى؟ تعرفه في اثناء لتعرفنهم في لحن القول، لسانه هيزل مره، هتعرفه، هتعرفه لما تنظر له وتشوف مواقفه. بدا تظهر هذه الطائفه بعد غزو بدر، بعد انتصار بدر، يعني بعد ما اصبح للدين كويس. عشان يقول لك ايه؟ يقول لك لم يظهر النفاق في مكه، وما كانش فيه منافقين في مكه، صح ولا كان فيه منافقين في مكه؟ ليه؟ ما هي مكه كلها تعذيب بينافق ليه اصلا؟ لكن في المدينه وبعد غزو بدر بقى الاسلام له قوه، فبدا هو محتاج يتزلف للسلطه، بدا هو محتاج ان هو يعيش في امان، عشان يعيش في امان مش هينفع يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يعمل ايه؟ يظهر النفاق. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. يعني لما يكون بينه وبين واحد خصومة تلاقيه بيفجر في الكلام. في واحد لما يحصل بينه وبين صاحبه مشكلة بتلاقيه مؤدب دين، يقول لك والله هو له صح، هو صاحب فضل، هو راجل عنده خير، هو راجل احنا عشنا مع بعض ما غلطش فيها في حاجة، بس الموقف ده أنا زعلان منه في الحتة دي، بس ما بينساش فضله ولا خيره، لكن في واحد فاجئ ليه؟ لأن في قلبه نفاق. أول ما تحصل عنده مشكلة، وده تشوفه بقى فين في العلاقات في الخناقات الزوجية، عارف أنت فجور. إذا عاهد غدر ان هو لما بيدي عهد الواحد، مفروض ان انت لما بتدي عهد بتلتزم بعهدك، لكن المنافق اذا اعطى عهد لا يلتزم بعهده. ليه؟ لانه لا حاجة تانية مصلحته فيها اكتر. يوم يعمل ايه؟ يوم يحلها وسايب العهد. طب انت اديت كلمة، طب ده كلمتك دي محترمة، لكنه منافق يعمل ايه؟ يقول لك يا عم مش مهم. فاذا عهد غدر يبقى هو لا يحفظ عهد، يخون الأمانة. إذا أعطي أمانة ما بيحكمش في الأمانة بالشارع، بيحكم في الأمانة بالإيه؟ بالهوى، إن أنا بحبه فلان وبيحبش فلان، إنه بيقرب على الأهواء وبيبعد على الأهواء، إنه بيعطي على الأهواء. وإذا حدث كذب، ودي صفة واضحة جدا، إن أنت لما تلاقي واحد بيكذب على الناس يقينا ده هيكذب عليك، ويقينا ده هيكذب على الشرع. ولو لقيت واحد بيكذب للشرع يقينا هيكذب على الشرع. يعني هو متخيل ان انا ممكن اقول كده عشان اكسب الناس، او عشان اقول للناس كلام، هذا الكلام هو يظن ان ده فيه المصلحة. انا بقولك اللي فيه صفة الكذب محتاجة مننا نقف، وده مش هتعرفه بسهولة. الطائفة دي من الناس بدأت تظهر. الطائفة دي يا جماعة أنا عايز أقول لكم إنها أخطر طائفة على الإسلام. إحنا دايما متخيلين إن المنافق ده عبارة عن إيه؟ عن جاسوس. يعني واحد بيسرب الأخبار وبيقعد مع المسلمين يشوف أخبارهم إيه، ويروح للكفار يقول لهم الأخبار. ده تصورنا. وبعد كده اتقفش. لا لا لا، المنافق مش جاسوس. ومش لازم يكون جاسوس. وغالبا مش هيعمل عمل الجواسيس، عشان مش دايما المنافق بيكون جاسوس. المنافق عنده ذاتية، هو من نفسه هو بيعمل لأعمال الكفار. يعني هو من نفسه عنده متبني فكرة الكفار، لذلك سهل جدا انك تجده يعيش وسط المسلمين دون ان تعرفه. اللي هو ايه؟ هو بيفتح الأبواب، بيسهل تغير المجتمع للكفار ولكنه اسم المسلمين. هو بيحب أن تشيع الفاحشة لكنه اسم المسلمين. هو بيحب أن يبدل كلام الله لكنه اسم المسلمين. هو بيفعل أفعال الكفار لكنه من المسلمين. ولو جيت تسمعه كلام كله إسلام، إيه الكلام الجميل ده؟ هؤلاء حذر الله سبحانه وتعالى منهم. أخطر ما في هؤلاء أنك لا تعرف الناس دي بتتعامل معاملة ايه، كفار ولا مسلمين. يعني انت لو عارف ان فلان ده منافق، محدش عارفهم طبعا، والنفاق درجات، يعني اعلان نفاق الاكبر اللي هو سورة الجاسوس دي، او في نفاق بقى درجات اللي هو في شعبة من شعب النفاق، في خصلة من خصال النفاق بنتخلص منها وندعو الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منها، ان احنا مبقاش فينا النفاق، ان احنا يبقى عندنا صدق، يبقى عندنا إخلاص لله سبحانه وتعالى، إن إحنا يبقى عندنا توحيد، إن منهجنا هو القرآن والسنة فقط الوحي، إن إحنا مش هنحتاج إن إحنا ناخد ودود أفعالنا من الكفار، ولا تصوراتنا من الكفار، ولا نفعل فعل الكفار، ولا نعيش كما يعيش الكفار، ولا نتبنى مناهج الكفار. أنت أخطر ما في هؤلاء إنك أنت لما بتيجي تواجه هو من المسلمين، فأنت بتتعامل معاملة المظل معصوم الدم. عشان كده المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إيه ده؟ يعني هو في درك أصعب من درك الكفار. النار دركات بالكاف، والجنة درجات بالجيم. هو في الدرك الأسفل، يعني في الدركة السفلى، هو تحت خالص في النار. وكل ما تنزل تحت كل ما العذاب بيزيد اكتر. يعني دول اللي ايه؟ درجة اولى عذاب. المنافقين في الدرك الاسفل من النار ليه؟ لانهم زاد على افعال الكفار خداع المؤمنين. يعني خد ايه؟ خد حاجتين، خد ان هو فعل فعل الكفار، واعتقد اعتقادات الكفار، وتصور تصورات الكفار، وانطلق في فعل الكفار، لكن يضاف عليهم يعذب على حاجة تانية. ايه هي؟ انه كان بيخدع المسلمين. كان لما تيجي تشوف عبو التاريخ هتجد ان الدول الاسلامية كلها سقطت بالمنافقين. هتجد ان الاوقات اللي كان فيها فساد كثير هتجد انها سقطت بالنفاق. هتجد ان كل الدول الاستعمارية كانت اول حاجة حريصة عليها انها تقوي بيئات النفاق. بيئات النفاق بتزيد ازاي وبتقل ازاي؟ طب ايه اللي بيزود بيئات النفاق؟ ها قولوا استضعاف. يعني لو واحد كده مقرر ان هو يغزو المسلمين يعمل اول حاجة عشان هو يبقى له يد هناك يعمل ايه؟ يعمل بيئات نفاق. بيئات النفاق دي بيئات شهوات وشبهات لحد ما يطلع جيل من المسلمين بيتبنى آراءه. يعني في الأول كل الدول الاستعمارية لما نزلت بلاد المسلمين كانت هي اللي بتقاتل، كانت جيوش كافرة، كانت طاقات معادية معلنة عدائها، ثم أنشأت مدارس لتعليم مناهجها، فأصبح من أبناء المسلمين من يتبنى عقيدة الكافرين، من يتبنى تصورات الكفار. دول اسمهم ايه؟ منافق. بس هو هنا المستعمر بفرصة سعيدة جدا، هو أنشأ بيئات للكفار في البلد الذي أراد استعمارها، ثم انطلق بيئات نفاق. هذه البيئات تستمر وتستمر 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 حتى تخرج أجيال وراء أجيال. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من النفاق، ورصد الله سبحانه وتعالى مظاهر النفاق، وعتب الله وحذر مرارا وتكرارا في القرآن الكريم من النفاق، ورصد الله سبحانه وتعالى صور النفاق ومظاهر النفاق وأفعال المنافقين وأقوال المنافقين والمواقف التي يظهر فيها النفاق، وعاقب الله سبحانه وتعالى وخوف الناس من مصير المنافقين، حتى ان الكلمه بقت كلمه عند المسلمين مرعبه، يقول لك ده منافق اقف. انك انت فتش في نفسك. انا مش بقول لك الكلام ده عشان تقعد تحكم على الناس، انا بقول لك الكلام ده عشان ايه؟ احنا نفتش في انفسنا هل فينا نفاق. يبقى دي اول طائفه ظهرت بعد غزوه بدر اللي هي ايه؟ المنافقين. دي طائفه كانت خطيره. في ناس لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع منتصر فرحوا، فرحوا فرح شديد. ودول طائفة مين؟ الصحابة. فرحين جدا بقى في غاية السعادة في نوع صلى منتصر. في ناس اللي هم اليهود بقى، اليهود بدأوا يوصدوا كده الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لهم قوة، ولو احنا استقرينا واستمرينا على ده، ده معناه ان احنا مش هيبقى لنا وجود بعد فترة. انا قلت لكم في الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل معاهد اليهود ومعاهد التعايش السلمي مع اليهود، عيشوا في المدينة، اعملوا اللي انتوا عايزينه، كلوا واشربوا، لكن المدينة اصبح لها ايه؟ من يحكمها. ولو جاء عدو خارجي علينا هنعمل ايه؟ هنطلع ندافع، هنلبس اسلحتنا ومتاعنا وننطلق ايه؟ ننطلق دفاعا عن المدينة. اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع قرروا ان هو مش هينفع نسكت على ان يمضي محمد في طريقه. طب الحل ايه؟ الحل ان لازم يتقتل. بجد؟ قرروا يقتلوه. والحل انه لازم يتهدم عند الناس. بدأت واحدة كده اسمها عصماء بنت مروان، صح يا رجل؟ طيب ده طب بس ما تسنتش يعني. اسمها عصماء بنت مروان، وان كان حديثها موضوع يعني، وكثير من اهل العلم ضعافه، لكن هو اهل السير. و انا هعود قصتها لاجل فقط رد شبهة. واستعملها المستشرقون، المستشرقون دولت ناس نزلت الشرق لدراسة الشرق، فسموا المستشرقون. يعني هو نزل يعمل أبحاث على الشرق الأوسط، يعمل أبحاث يدور نزل يتفكر إزاي وعايشة إزاي وطبيعتها إيه وبتحب إيه وبتكره إيه وأصولها إيه وبتروح فين وبتيجي منين وإيه اللي بتحبه وإيه اللي بتكرهه وليه بيعمل أبحاث دي حتى يسهل استعمار هؤلاء، حتى يسهل أخذ ثروات هؤلاء. فكان من الدراسات اللي استعملت أو اللي اجتهدوا فيها دراسات الشرعية بكل أنواعها، يعني الناس دي بذلت مجهود جبار في السيرة، لو بذله المسلمون لنجوا نجاة عظيمة، بذلوا مجهود جبار في القرآن، عملوا فهارس وتحليلات وسلاسل. ومن الأشياء التي فعلوها هما بيحللوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم عمل بحث في مكانة المرأة في المجتمع قبل الإسلام وأثر المرأة في المجتمع في عهد النبوة، وعملوا في ده برضو أبحاث طويلة. ولأنهم يطعنون في الدين تحت اسم احنا بنعمل أبحاث، احنا ناس حياديين بنوصل ظاهرة ونحلل الظاهرة وبعد كده نطلع بنتيجة، فأخذوا بعض الروايات الضعيفة والموضوعة ووضعوها للسب في الإسلام أو للطعن في الإسلام، منها قصة هذه المرأة عصماء بنت مروان. المرأة دي كانت مرأة شاعرة حليفة لليهود، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر بدأت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم علانية، وبعدين قررت انها تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت تعمل شعر تحرض الناس على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأت تثير مشاعر الناس ان هم لا يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تدخل في حتة كده صعبة شوية اللي هي ايه بقى، اللي هو ازاي انتم كعرب من الاوس والخزرج تقبلوا ان يحكمكم رجل من غير الاوس والخزرج. بدأت تسيب بقى حتة الايه العصبية، ازاي ان انتم كناس عايشين في مكان تقبلوا ان يجي واحد يحكمكم من مكان تاني. الانصار فعلوا فعل على مستوى السنن الاجتماعية تضحية عالية جدا، ان صحيح الناس دي قبلت ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكمها، دي حقيقة. هؤلاء نصروا الدين، هؤلاء عظموا الدين، هؤلاء اقاموا الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه في عند هؤلاء واحد خارج من بلده هربان يبحث عن الأمان، لكنه صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الحقيقة، إنما كان صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله، وكان صلى الله عليه وسلم ممكن بإذن الله، وكانت هذه درجة من درجات البيعة اللي هو بيع نفسه على النصرة. وصف المشهد ان هو لاجئ سياسي جاء وكيف للاجئ سياسي ان يحكم يختلف تماما عن وصف المشهد انه رسول من عند الله وانه يبحث عن انصار وانه جاءه من يبايعه على النصرة. مشهد ده غير مشهد ده تاني تماما. عشان كده مهم يا جماعة لما بتيجي تعيش اي معركة او لما بتيجي تعيش اي حدث من الاحداث او لما بتيجي تعيش اي موقف من مواقف الحياة انك توصف صح، انك تعمل ايه، انك توصف صح. مصيبة التوصيف الغلط الحكم الغلط. انت النهاردة لما توصف حاجة غلط هتحكم صح؟ الحكم على شيء فرع عن تصوري. انت لو متصور الحاجة غلط هتحكم عليها صح؟ وانت الصورة الذهنية عندك غلط يبقى تحكم غلط. احيانا عشان كده كان شيخ الاسلام وهو بيتكلم عن تربية العقل بيتكلم على صيانة العقل من الاوهام، انك انت ما تعيش اوهام، عيش حقائق. انك لما تيجي توصف ما توصفش اللي انت عايزه، وصف الواقع اللي موجود الان او الامكانيه اللي عندك الان. ما تعيش اوهام، وبلاش تبقى عندك ظلم في التوصيف. الشاهد ان المرأة هذه كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسيول الفتن، كانت تحض على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها فقتلها رجل من قومها. هم بقى يقول لك ايه، شوفوا قتلوا الست. طب ما قلتش يا ست عملت ايه؟ طب ما قلتش يا ست حاولت اغتيال النبي عليه السلام وعملت اشعار في ذلك؟ ما قلتش ان الست حرضت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليها عصماء بنت مروان؟ طب ما قلتش ان الحديث ده ضعيف اصلا وموضوع؟ ما قلتش ان جماهير علماء الحديث رفضوا اصلا قبول هذا الحديث؟ لا، هو هياخدها عشان ايه؟ احنا حياديين، احنا قلنا حاجه من عندنا، ده كتاب السير اللي كتبوه. ما هو كتاب السير دولت منهم من كان عالم بالحديث ومنهم من كان يروي بسند، ويجي عالم الحديث يقول السند ده ضعيف او السند ده صحيح، فالسند اللي ضعيف مش هيقبل روايته، والسند الصحيح هيقبل روايته. اليهود قرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بعضهم قال احنا نقتله مباشرة، وبعضهم قال امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. قالوا احنا نعمل مكيدة. ايه المكيدة؟ احنا كمان نصدر الاسلام. بجد والله، يعني بقى في من مشركي العرب من اظهر الاسلام خوفا، وبقى في من مشركي بقى في من اليهود من كفار اليهود من اظهر الاسلام مكيده. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار، يعني ايه؟ يعني اول النهار اليهود يقول لك احنا جماعه اسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقول الكلام ده؟ علماء اليهود. يقوم الناس كلها تقول الله أكبر، إيه الجمال ده؟ شايفين علماء اليهود أسلموا. سيجيب لك معلومة كده إيه؟ تفرح أنت بيها أوي وتنشرها، والناس كلها تفرح علماء اليهود أسلموا. ويجي آخر النهار أو بعدها بيومين ثلاثة يقول لك والله إحنا نظرنا في الدين ونظرنا في الكتاب اللي محمد بيقوله ولقيناه في أخطاء، فالدين ده طلع مش صح. يحصل ايه بقى؟ هدمك. ليه هدمك؟ ما انت كنت فرحان قوي وقعد تمجد فيه، هتعرف ترجع تاني؟ هتقول طلع كذاب. حاجة تانية، هو اللي بيكذب شيء من جوه بعد ما عرفه زي اللي بيكذب شيء من بره؟ يعني لما يجي النهاردة عالم مثلا كيمياء او فيزياء او احياء يعلن اسلامه لانه شاهد آية من الآيات، او عالم فيزياء او كيمياء او احياء يعلن كفره وإلحاده لانه رأى ان الآية تخالف ما توصل اليه العلم، ويجي واحد تاني اعلن كفره وإلحاده لانه مش مقتنع. الناس تسمع مين اكتر؟ هتسمع اللي بيقول لك ده انا جربت وشفت والعلم بيقول والتجارب بتقول والاحداث بتقول والمذكره بتقول، هيسمعوه اكتر. فاليهود قرروا يعملوا ده، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. كفار العرب كانوا بينظروا اليهود ان دول ايه؟ دول كبار، دول مسلمين، دول اهل الكتاب الذين استسلموا لاوامر الشرع مع انبيائهم. كان مشرك العرب ينظروا لليهود كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مشرك العرب ينظروا لليهود وينتظروا رد فعل اليهود، هيقولوا ايه؟ بنو قريظة وبنو قينقاع ثلاثة. فكان النضير وقريظة وقينقاع كانوا يعيشون في المدينة، وكان أقواهم بنو قينقاع، كانوا أصحاب قوة ذهب صاغة، وكان فيهم 700 مقاتل، دي مش حاجة قليلة، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول. يبقى أكثر واحد حليفهم كان مين؟ رأس النفاق اللي هو أظهر الإسلام وكان يبايع أنه يبقى حاكم للمدينة وبعد كده إيه؟ لم يبايع. بنو قينقاع لما النبي عليه الصلاة والسلام انتصر في بدر ذهب إليهم وقد علم أنهم أضمروا العداء، يعني بدأوا يتكلموا أن احنا لازم نقتله، بقى كلام علني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في سوق بنو قينقاع وقال لهم، فذكرهم بالمعاهدة الذي بينه وبينه وقال لا تفعلوا أو لا تنقضوا هذا، لا يكون مصيركم مصير قريش. قالوا له هو أنت فاكرنا زي قريش؟ يبقى أنت مش فاهم بقى، احنا ده احنا اليهود. لو أنت مش عارف ان احنا قوتنا ايه، لا 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 لا، احنا حياتنا مختلفة تماما عن قريش وقوتنا مختلفة تماما عن قريش. وبدأت اليهود تجمع بعضها البعض وتتنادى بالسلاح كل ده، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في الدعوة والبناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع انطلق داعيا إلى الله، وجه في المدينة طوائف المنافقين اليهود ومكائدهم وأخذهم للسلاح وتدبيرهم لقتله وانطلاق الشعراء اللي هو كانوا عندهم ده اسمه الإعلام، انطلاق الإعلام في التشويه وإثارة الفتن ومحاولة تقليب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. الناحية الثانية في قبائل للعرب حوالين المدينة ما بين مكة والمدينة اللي هم اسمهم سليم وغطفان. النبي عليه الصلاة والسلام جاله خبر ان سليم وغطفان جهزوا جيش، لان هم بعد انتصار بدر وكاد الناس دي قطاع طرق خافوا على مصالحهم في الطريق، كانوا هما بيعيشوا في الفساد براحتهم، اي حد معدي بياخدوا ايه فلوسه ويلا هات الجمل ده وهات الست دي ويلا اسرح، ولو مش عاجبينه يقتلوه ويقسروه ويبيعوه. فلما النبي عصام انتصر في بدر قالوا لا ده كده معناه ان هو ايه، انه ممكن يقطع الطريق علينا او ممكن يحاربنا، فقرروا هما يهجموا. فعملوا جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم من سليم وغطفان. النبي عصام رجع يوم في اواخر رمضان، خرج في شوال، يعني بعد تقريبا 10 ايام او تقريبا 7 شوال او 10 شوال، بعد 17 ايام خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى سليم وغطفان، خرج مقاتلا. يقول لك المدينة كان فيها تمكين، المدينة كانت بص انه كانش فيها يوم راحة. بعد 7 ايام، 7 ايام دول بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل في 7 ايام دول كان احداث كتيره جدا. اولها الفرح بين المسلمين، انما عصام اتجوز، اتجوز في 7 ايام دول، وعلي بن ابي طالب اتجوز، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين عائشه. وانا يعني استغفر الله، يعني انا اقول كلام، انا اقول لكم ده الدين، انتوا بقى اجتهدوا في تنفيذه، انا واضح معاكم، ده ايه، ده دين، ده الدين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة. كان هذا العام الثاني من الهجرة عام الأفراح، ولك أن تتصور فرحة المسلمين حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه المدينة يجرون الأسارى والجرى. حينها ضجت المدينة بالفرح ودامت الأفراح. كان يوم بدر يوم الإسلام، يوم من أيام الإسلام الكبرى، إذ مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس المشركين من قريش، فقتل من قتل منهم وأسر من أسر منهم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المؤزر. الإمام الذهبي في سير علوم النبلاء في مجلد السيرة عد من شهد بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد بدر من أهل مكة، يعني جاب أسماء الناس واحد واحد، ودي كانت جميلة أنك أنت لو إيه، بس طبعا لأن المقام لا يتسع الآن، يعني إيه لا 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 سجدتها، إن أنك أنت تعرف أسماء الصحابة اللي كان موجود واللي ما كانش موجود، هو كتب هو ده كان فين، ده كان في الجارة وده كان بيتجوز وده كان قاعد بيعمل إيه، فذكر أسماء من شهد بدر. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام وقتا مناسبا للبناء بأحب أزواجه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبنى بها في شهر شوال بعد رمضان من السنة الثانية، وانتقلت أم المؤمنين عائشة إلى بيت النبوة وهو الوحي. وكان هذا الانتقال من أعظم الأحداث في حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأجله، فقد أحبت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وفيه أغلى الذكريات. حتى إن أم المؤمنين عائشة كانت تحب دائما شهر شوال، عشان ده إيه؟ ده كان أيام بنائها، وكانت بتستحب للنساء من الأنصار إن هم يتجوزوا في شهر شوال. يعني ما تيجي واحد يقول لها أنا أتجوز إمتى؟ تقول لها أتجوز في شهر شوال فرحا وسعادة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة كما في صحيح مسلم تستحب أن تدخل النساء في شوال، وظل يومها زفاف ويوم زفافها في قلبها لا يبرح عنها أبدا، هو أسعد أيام حياتها بأن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنس منه شيئا رضي الله عنها. حتى أنفاسها المتلاحقة وهي على باب الحجرة الشريفة ظلت تذكرها وتقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، فقدمنا المدينة فوعقت شهرا فوفى شعري. يعني هي بتقول ان انا اول ما رحنا المدينة اول ما هجينا اصابتني الحمى فسقط شعري رأسها بدأ يسقط، ثم وفى شعري بدأ ايه يطلع مكانه شعري كثيف، فاتتني ام رمان وانا على اوجوحة. كانت النساء، ودي نقطة برضو مهمة يا جماعة، ان ام رمان عايشة تزوجت عندها كم سنة؟ 9 سنين. ومعدل الزواج احنا ما عندناش سن للزواج الا التحمل، يعني في نساء ما ينفعش تتجوز الا وهي عندها 25 سنة، وفي نساء ممكن تتجوز وهي عندها 10 سنين. المجتمع الغربي الاولاد بتعيش مع البنات في سن الثانوي، سن الثانوي بيعيش الولد، البنت تطلع بره البيت وبتعيش مع ولد لوحدها، وما بيعملوش ده زواج، ده بيعملوه ايه؟ علاقات. والمجتمع مش مستنكر ده، مع ان البنت سنها صغير، ان البنت مجرد ما بتبلغ بتبقى بتقيم علاقات محرمة، وده بقى منتشر جدا في المجتمع الغربي وغيره من المجتمعات الكافرة. مسألة سن الزواج دي مسألة متفاوتة على المجتمع وعلى سن البلوغ اللي بيتفاوت من بلاد لبلاد. يعني في بلاد الحارة بيبقى سن البلوغ قليل، في البلاد الباردة بيبقى سن البلوغ أكبر شوية، وعلى قدرة المجتمع على التحمل. يعني سيدنا عمرو بن العاص تزوج وهو عنده 11 سنة أو 10 سنين، تزوج يعني عمل أسرة، بقى هو زوج وهي زوجة، وبقى الفرق بينهم من ابنه 11 سنة، يعني هو أنجب بعدها بسنة، فبقى هو عنده 12 سنة وعنده ابن. وكان هذا حال التحمل دي ما كانتش مشكلة عند العرب أصلا، ده كان الطبيعي. فالهجوم على الإسلام مرة أخرى بمسألة أن أنت جوزت بنت صغيرة، هذا كان التحمل، لأن تشريع الإسلام يأبى أن تتزوج بغير تحمل. لكن هنا في اعتبارات حياتية. أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي عندها كم سنة؟ 6 سنين، ودخل بها إمتى؟ 9 سنين. يبقى تزوج وعنده كم سنة؟ عندها كم سنة؟ 6 سنين. وبنى وهو كان عندها كم سنة؟ 9 سنين. قالت: وأنا على أوجوحة، كنت قاعدة واتمرجح ومعي أصحابي، معاها صحبتها قاعدين إيه يتفسحوا. فصرخت بي أم رمان لي أمها، فأتيتها ما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فوقفتني على الباب حتى ذهبت نفسي، فأدخلتني بيتا فإذا نسوا من الأنصار، فكنا على الخير والبركة على خير طائر، فأسلمتني إليهن، فغسلنا رأسي وجهزناني وأصلحناني. بدأوا إيه يزوقوها، النهاردة هتتجوزي أو بكرة هتتجوزي، كانوا بيتجوزوا من الليل للصبح، بالنهار كانوا بيتجوزوا بالنهار. قالت فلم يوعني الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فاسلمني اليه. ضحى الجواز كان عندهم امتى؟ بالنهار. تقول وهي تصف وليمة عرسها قالت وبنى بي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا لا والله ما نحرت ما نحرت علي من جزور ولا ذبحت علي من شاة ولكن جفنة كان يبعث بها سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذار بين نسائه. نعم السلام دفع صداق أم مين عائشة أدي 500 درهم. وقدم النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضيوف الطعام فقالوا والله إحنا مش جعانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا تجمعنا بين الجوع والكذب. أنت جعانة وكلي أنا بديك أكل هتجمع بين جوع وكذب ليه؟ كلي. قالت أسماء بنت يزيد زينت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها فجاء فجلس إلى جنبها فأتي بقطح من لبن فشرب ثم ناوله النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهيتها وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك. قالت فقلت يا رسول الله خذه أنت فاشرب ثم أشرب من ورائك. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم شربت من ورائه ثم ناولت الايه النساء. الله سبحانه قال واتوا النساء صدقاتهن نحله فان تمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فاصدق النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه لصداق المراه ده بيبقى مقدم او مؤخر. مؤخر زي سيدنا موسى قال على ان تجرني ثمانيه حجج. سيدنا موسى عمل 8 سنين بيشتغل عشان يتجوز وكل اللي بيشتغلوا بيدفعوا مهر. شفتوا كان بيتعوز ازاي في الجواز؟ الشيخ الاسلام الجامعي بيقول واعلموا ان اوقات العباد وقدراتهم مضمونه. يعني انت لما اي واحد بيديك وقت انت عليك انك تعوضه بفلوس او اي حد بيديك مجهود عليك انك تعوضه بالايه؟ اوقات العباد وقدراتهم ايه؟ مضمونه. يعني ايه مضمونه؟ يعني فيها الضمان عليك انك تضمن. هلم ترى الى قول موسى عليه السلام او قصة موسى عليه السلام قال على ان تأجرني 8 حجج. قال واعظم الضمان او اعظم العطاء عطاء الدين. هلم ترى الى المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يزوجها فجاء صحابي فقال يا رسول الله ان تزوجها قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة من القرآن فأصدقها سورة من القرآن. فكان عطاء السورة ان يعلمها سورة من القرآن اعظم من المال. ان انت عطاء الدين اعلى. خلينا نتكلم فيه صدق امين عايش 500 ايه درهم. فصل الحب. عاشت ام امين عائشه. احنا بقى نسيب المنافقين ونتكلم في الحب النهارده. احنا اتكلمنا عن النفاق خلينا نتكلم بقى في الحب. عاشت ام امين عائشه رضي الله عنها منذ لحظه زفافها اهنأ حياه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبته حبا ملأ عليها حياتها لما راته من حسن العشره حتى كان في هواها فما كان يرفض لها طلبا ما دام مباحا. حب حقيقي لا يعرف معنى الزيف حتى وصل به الحال الى وصل بها الحال الى الغيره الشديده على النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول يا رسول الله اني احب قربك. ويبدو هذا الحب واضحا في مظاهر كثيرة جاءت بها روايات متنوعة في السنة تحكي كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية في فضل أم أمين عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم أمين عائشة أريتك في المنام 3 ليال. قال لها أنا شفتك في المنام 3 مرات جاءني بك الملك في سيقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضي. يعني أنا شفتك قبل ما اتجوزك 3 مرات فين؟ في المنام. كل مرة يقول دي زوجتك 3 مرات. فأقول لو هي هتبقى زوجتي إن شاء الله ربنا إيه يجعلها من نصيبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أم أمين عائشة كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. حكت أم أمين عائشة يوما للنبي عليه السلام قصة 11 امرأة. حديث المزارع عارفين حديث المزارع؟ اسمعوه حديث جميل يعني الشيخ أبو إسحاق شرح جميل اسمعوه. واللي بيحب يقرأ في البخاري ويقرأ شرح ابن حجر عليه حديث جميل. في آخر القصة النبي عليه السلام قال لها أنا لك كأبي زرع لأمي زرع غيرني لا أطلقك. قال لها أنت بتحكي لي القصة عشان تقولي حال أبو زرع لأمي زرع، أنا زي أبو زرع لأمي زرع. عمرو بن العاص سأل النبي عليه السلام وده بعد اثنين، قال له هو مين أحب واحد مين أحب الناس إليك؟ قال له عائشة، حدش بيذكر اسمه مراته قدام حد. النبي عليه السلام قال له عائشة، قال له مراته عائشة، قال له لا مش قصدي على زوجتك انا قصدي الرجالة، قال له ابو بكر. كان واضح صريح. فالنبي عليه السلام كان بيراعي مشاعر امومين عائشة، كان يلتقط ذلك، كان يقول لها اعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبة. ايه حسن العشرة ده؟ ان هو بيعامل زوجته معاملة دقيقة جدا، ده ميزان حساس. يقول لها انت لما تكوني غضبانة بتقولي لا رب ابراهيم، ولما تكوني فرحانة تقولي لا رب محمد. انت خدتوا بالكم هو خد باله من ايه؟ خد باله هي امتى بتبقى فرحانة وامتى زعلانة، ولما تبقى فرحانة بتعمل ايه ولما تبقى زعلانة بتعمل ايه. فقالت والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك. قالت له انا ما بهجوش الا اسمك لكن انت في قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وقالت ام عائشة كنت انا استغفرت ربنا، تقول كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد بيني وبينه فيبارديني حتى اقول دعلي دعلي. يعني تقول انا كنت وانا وهو بنغتسل مع بعض بنستحمى في اناء واحد مع بعض، وكان هذا فيه ملاطفه. وعن عائشه قالت كنت اشرب وانا حائض، كان العرب زمان ما بيحتاجوش الحائض، فبتقول كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني هو سامي يشوف هي شايبه منين ويشرب وراها. وكانت لما تاكل لحم كان يتتبع أثر فمها، تقول وأتعرق العرق يعني لحمة حول العظم ده. فقالت وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. وكان صلى الله عليه وسلم في موضع مهنة أهله أو في مهنة أهله. سألت أم عائشة عن الأسود، يقول سألت أم عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني لما يكون في البيت بيساعد، يعني بنكنس بيكنس معانا، الحذاء مقطوع هو يقعد يخيطه بيصلح، مش واحد قاعد ملوش دعوة بأي حاجة شايل المسؤوليات. كانت في مهنة أهله أي خدمة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني أول ما الله أكبر كأنه ما يعرفش حد، بينطلق إلى الصلاة بيسألش. لكن في غير الصلاة كان صلى الله عليه وسلم إيه؟ في مهنة أهله، يخصف نعله، أنا النعل يوقع النعل، يخيط ثوبه لو الثياب اتقطعت يخيطها. وكان يقدر صلى الله عليه وسلم حبها وغيرتها. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عند بعض النساء أظنها عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة نصفين. يعني هي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وبعدين جاء إيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أحد زوجاتي، فجاء خادم غلام معاه قصعة من بيت تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أكثر من امرأة، فجاءت إيه جاء الغلام معاه ليه واحدة جايبة أكل للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمي عائشة، فقالت لها أنت تأكلي عندي، فعملت إيه هي؟ فقامت واخدة البتاع ده وقامت كسراه، فكسرت القصعة نصفين. النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة والغلام داخل، وقامت أمي عائشة غارت على النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أنا مش عارف أكله وأكل ضيوفه، فقامت كسرت الإيه؟ الصحفة. فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت امكم. قالاش بقى انت كسرت الصحفه وزقتي لي قدام اصحابي والناس جايه يدعويني، انت جايه ناس تعلم دي ايه اللي انت بتعمل؟ قدر مشاعرها غارت امكم. واخذ الكسرين فضم احدهما الى الاخر، وقام جايب الصحفه دي وايه وحاول يصلحها، وقال لها بصي الصحفه اللي انت كسرتها ديت تاخديها وتديها بقى للصحفه السليمه. فجعل فيها الطعام ثم كلوا، فاكلوا وحبس النبي صلى الله عليه وسلم القصعه حتى فرغوا، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قصعه اخرى وترك المكسوره مكانها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يتأفف من ظروفها، لا يتأفف من ظروفها، يعني من عادة اللي هي الدورة التي تأتي أو الحيضة التي تأتي للنساء، فتقول كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائط. يعني كان نوع سلام يتركها تسرح له شعره، وكان يتكئ وينام في حجرها، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يتنزه معها ويصاحبها. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، يخرجوا بالليل يتمشوا كده وإيه ويتكلموا مع بعض. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بخدمة نفسه تخفيفا عليها. تقول أمين عائشة سئلت ما كان صلى الله عليه وسلم صلى على النبي يعمل في بيتي، فقالت كان بشر من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل من أجل سعادتها. دخل أبو بكر الصديق عليها وعندها جاريتان تضربان، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن اليوم عيد. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بفرحها. كانت تلعب، كانت لها ألعاب، عارفين الستات بيبقى لهم ايه لهم دماغ كده، فجايبه بقى شويه ايه دباديب لها ألعاب بتلعب بيها. يعني كانت تلعب بالبنات، البنات اللي هي ليه زي اللي احنا عندنا الدباديب والحاجات ديت يعني. فقالت تقول وكانت تأتيني صواحبي، فكان اول ما نوع سلام صاحبته صاحبات ام عائشة اول ما تشوف النوع سلام يعملوا ايه يمشوا بقى جوزها جه، فكان صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي، يعني يقول لهم خليكم قاعدين وهو إيه يخرج حتى تمكس مع صحباتها. وكان يسعد فرحها. مرة شاف عندها إيه لها دبدوب كده أو لعبة فرس له جناحين، فلا إذا فرس له جناحين قلت له أنت مش عارف ده سيدنا سليمان كان له فرس له جناحين. هي بتعلم النبي عليه السلام سيدنا سليمان كان عنده إيه يعني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني هي بتقول له ده سليمان هو نوع سلم هو من يأتي بخبر سليمان هو اللي انت هتقولي له سليمان كان عنده ايه. فنوع سلم ضحك قال سليمان ايه فضحك حتى بدت نواجذه، وكان يفرح بفرحها. كانش بيحاسب على كل كلمة، عرف بعضه واعرض عن بعض، يعني في حاجات بيقف عندها يقول ده غلط وفي حاجات أعرض، مش كل كلام تقعد تتناقش فيه. وكان يتطيب لها في كل حال، يعني ودي كانت نقطة خطيرة جدا في حياة النبي عليه السلام الجميلة، ان النبي عليه السلام كان دائم رائحته حلوة في البيت، كان يتطيب لها في كل حال. قالت كان أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وعن شريح قالت سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أو يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، قالت بالسواك. يعني أصلا كان مهتم جدا برائحة فمه ورائحته، كان دايما ريحته حلوة وريحة بقه حلوة دائما، وكان يبدأ دائما بالسواك، وعند النوم لابد أن يتسوك، يعني كانت لا تقترب منه إلا وتشم رائحة طيبة، وكان لا يضربها ولا يعنفها. قالت ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وكان يعدل بينها وبين نسائه، وكان يسابقها ويلعب معها. مرة كده قال للصحابة كانوا في جيش قال لهم اطلعوا قدام، وبعدين هو قال لا يتسابقني، قالت له سابقك، فسابقته فسبقها. مرت أيام وبعدين نوع صام قال لا تسابقني، فعلى عائشة تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسراري وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال الناس تقدموا، فتقدم الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم تعالي أسابقك، قال لا ما تيجي نجري ونسابق. قالت فسابقته فسبقته، أول مرة هي ليه اللي سبقت، فسكت عني. مرت الأيام قالت ثم حملت اللحم، بدأ إيه إن أنا أدخن شوية، حملت اللحم وبدنت ونسيت، فخلفت معه في بعض أسفاري. فقال النفس قال صلى الله عليه وسلم للناس تقدموا، فتقدم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم تسابقيني؟ فقالت أسابقك. فسابقها فسبقها، فقال هذه بتلك، قال إن مغرفة أنت سباتي والمغرفة أنت سباتك، حتى بيطيب خطيئة وهي خسرانة. وهذا من حسن عشية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يختار أحسن الأسماء إليها. قالت كان صلى الله عليه وسلم يقول يا عائش بدلعها، هذا جبريل يقيك السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ في العيد لما كان إيه؟ مكان الأحباش اللي هم الناس اللي الشباب اللي جايين وكانوا بيعرفوا يلعبوا بالحربة، فكانوا في الحربة بيتجهزوا أو بيعملوا لعب بالحراب في المسجد في العيد. فكانت أم عائشة تنظر من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حميراء أنت عاجبك اللي هم بيعملوا ألعاب الحربة ديت؟ فقالت نعم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت من ورائه، هي واقفة وراء النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واقف ساد الباب وهي واقفة من وراءه عشان إيه؟ حتى تنظر إلى لعب هؤلاء بالحراب وتدرب هؤلاء. طبعا كانوا جايين عندهم قوة ومهارة مش عند ليه؟ مش عند موجودين في آنذاك في هذا الوقت على اللعب بالحراب، والحراب كانت بتستعمل في الحرب. حتى يقولوا ان كان هذا من انواع التجهز والتدريب على الجهاد المباح. وكان صلى الله عليه وسلم يشاركها الفرحة والسعادة. تقول أم عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستوني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون، فزجرهم عمر. عمر قالوا يلعبوا في المسجد، كان في العيد بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني الفدى، قال له سيبهم امنهم خليهم يعملوا، النهاردة يوم عيد. وقالت عائشة ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحراب في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يستوني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. يعني فضل واقف منتظر لحد ما أنا زهقت من الفرجة ومشيت. وكان صلى الله عليه وسلم يشيع السعادة في البيت. في راجل كسري كده تحس أنه يخش البيت لازم يبقى فيه مشاكل. كان صلى الله عليه وسلم يشيع السعادة في البيت. وكذلك أمين عائشة، قالت عائشة زارتنا سودة يوما، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية جاءت زوج النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيت أمين عائشة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وزوجته الأولانية على ناحية وزوجته الأخرى على ناحية، وبيني وبينها إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو خزيرة، فقالت كلي، عملت لها أكل. فقالت كلي، قالت لا شكرا عايز أكل، قالت لا والله لو ما كلتش لأم إيه أكلك. فقالت لتأكلي أو لألطخن وجهك إزار يعني. فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها. الموقف ده ممكن يتأزم جدا، ان ايه واحده اتنين نساء فقامت واخده وقامت ايه قامت حاطه الاكل فين على وشها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رجلها حتى تستقيد، قال لها خدي حقك. عصام بقى ضحك ولا عملت كده خدي حقك. فاخذت من القصع شيئا فلطخت بها وجهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك على فعلهن. عصام يعني كان جو ظريف، جو الضحك، جو ابتسامة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر. عمر جاي بقى يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله. فنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال قوموا فاغسلوا وجوهكم فإن عمر أظنه سيدخل. قال لها قوموا بقى أنت واغسلي وشك لأن عمر هيجي دلوقتي. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقصها أثناء الأزمات. في واحد لما يتخانق مع مراته يشتمها ويشتمها بأقذع الألفاظ. النبي عليه السلام زوجته اتهمت، أم عائشة اتهمت في عرضها، هي بتقول والوقت اللي أنا اتهمت فيه ده اللي هي حديثة الإفك نزل فيها سورة النور، بتقول أنا في الوقت كنت مريضة أصلا ما كنتش عارف حاجة. والنبي عليه السلام ظل يدخل عليها شهر، متخيلين شهر يدخل النبي صلى الله عليه وهي لا تشعر بشيء غير أنه كان يقول كيف تيكم. فبتقول أنا حاسة إن هو مش بالإقبال الدائم عليا لكنه لم يواجهها بشيء أثناء مرضها. قالت عائشة فقدمنا المدينة في حديث الإفك فاشتكينا حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك. إنما صلى الله عليه وسلم ما قالهاش أصلا شهر كامل الناس بتتكلم في عرضها وشككوا النبي عليه السلام وحاولوا يشككوا النبي عليه السلام فيها ونبي عليه السلام ما قالهاش أصلا يتحمل الكلام ثم هو لا يقول لها أصلا شيئا ويروح يزورها وهي مريضة يقول لها أخباركم إيه كيف تيكم وهو يغيبني في وجعي أني لا أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني بتقول لما كنت بشتكي كان بيبقى لطيف جدا معايا كل اللي أسرني إن هو مش باللطف ده يعني كل اللي حصل ما أسرش في حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم في تأخر لطفه. أنت متخيلين إن هو بيتسب والناس بتتهمه في عرضها هي وما راحش قال لها انت عملت ايه ولا سويتي ولا حاجه في الموضوع اصلا ولا اتكلم في الموضوع اصلا وكل اللي هي حسته من الموضوع مجرد ان هو اللطف بتاعه اللي كانت بتجده في اثناء المرض لم تجده. طبعا ادعوا عليها زورا وكذبا وهي الحصان المبراءة من فوق سبع سماوات. ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذاك يغيبني ولا اشعر بالشر. وكان صلى الله عليه وسلم يراعيها ويداويها حال مرضها فكان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات كان بيقيها وكان يصبر عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصفاري حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام صلى الله عليه وسلم على التماسي وأقام الناس معه وليس معهم ماء. العقد بتاعها ضاع. النبي أخر الجيش كله عشان ندور على العود عايش. يا لها من رحمة ويا لها من عشرة. مين العشرة ده يا جماعة؟ أستغفر الله. يعني لما تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي هتعرف إحنا بيوتنا خربانة ليه. لما تنظر إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلي هتعرف إحنا حالنا كده ليه. فأتى الناس إلى الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ قالت أقامت برسول. قال الناس أقامت برسول صلى الله عليه وسلم والناس وليس عليه ماء وليس معهم ماء. فجاء الصديق واضعا والنبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي قد نام. يعني الناس راحت اشتكت لأبو بكر الصديق قالوا شوف بنتك مأخرة الجيش كله عشان عقد ضيعته. فهي أبو بكر الصديق راح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نايم ايه على حجرها فقال حبست يا رسول الله. أبو بكر الصديق بيعاتب بنته والناس وليس هناك ماء وليس على ماء وليس معهم ماء. فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خصيرتي بإيه؟ يعني بيوكزها عشان يعاتبها على ما فعل. لا يمنعني من التحرك إلا رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم الروح وهو بين سحرها ونحرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ساجدا إنما مات في حجر امرأته وهو يقول بل الرفيق الأعلى. استدل بها أهل العلم على أن هذا من أفضل الأقوال إن طوبى لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. نوع صنع كان آخر كلامه بل الرفيق الأعلى. أنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عند الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ضربا أروع الأمثلة في العلاقة بين رجل وامرأته أنه مات على في حجر امرأته. في نفس السنة دي تزوج علي بن أبي طالب من فاطمة. علي بن أبي طالب ما كانش معاه حاجة خالص وعرف أن فاطمة كبرت وبقت في سن الجواز فقرر علي بن أبي طالب أنه إيه يروح يتجوز. بس هو معهوش حاجة خالص. لو كان أنا عباس زينا كده أنا هتجوز منين؟ أنا عشان أجيب كذا محتاج أبقى معايا قد كذا فلوس وعشان أجيب شقة محتاج قد كذا. إن شاء الله أنا حضرتك هتتجوز اللي عندك 80 سنة. علي بن أبي طالب ما كانش معاه خالص وكان يتجوز. طب اعمل ايه؟ ما هو خلاص ربنا سبحانه وتعالى وعد اهل الاسلام بالعطاء والرزق اذا تزوج. يعني الزواج من اسباب الرزق. قال انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ان يكونوا فقراء يغنيكم الله من ايه؟ يغنيهم الله من ايه؟ من فضله. فعلي بن ابي طالب قرر يتجوز بس هو معهوش حاجه, فراح قعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم مربي علي بن ابي طالب, علي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له في حاجه محتاجه؟ فقال له جئتكم انا جاي. فقال صلى الله عليه وسلم هل هناك من حاجه؟ قال له في, يعني انت جاي عشان حاجه؟ فعلي بن ابي طالب بيروي يقول, فسكت مش عارف اقول ايه, هقول له ايه؟ مش معايا حاجه اصلا, مش معايا حاجه خالص, انا عايز اتجوز مش معايا اي حاجه. فالنبي اصلا قال لعلك جئت تخطب فاطمه. قال له انت جاي عشان تتجوز فاطمه؟ فقال له فقال هل معك من شيء؟ اي صداق معك؟ اي صداق تصدقه اياها؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال له الصراحه لا مش معايا حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام عارف علي هو مربيه, ده صاحب دين, علي اللي نام في فراشي, علي الشجاع, علي بدر الذي وقف يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. فقال هل معك من شيء؟ قال لا. النبي عليه في بدر كان اعطاه درع, فقال يا علي اين درعك الحطميه؟ او اين درعك يا علي؟ قال له وفين درعك اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام فين؟ في بدر. قال يا رسول الله معي. فقال له تصدقها اياها؟ انتم متخيلين النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه بيعرض على علي بن ابي طالب صداق فاطمه, والصداق ده هو النبي عليه الصلاه والسلام اللي اعطاه له؟ فقال له يا ريت تقبل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد عشان ان شاء الله.
والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم بعد. روى البيهقي عن علي قال خطبت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اي بلغت سن الخطوب, فقالت لي مولاة لي هل علمت ان فاطمة تخطب؟ قلت لا او نعم. قالت فاخطبها الي. قالت هو بيقول وقلت وهل عندي شيء اخطبها عليه؟ هي بتقول له روح اتجوزها. فهو لا وانا ما عنديش حاجه. قال فوالله ما زالت توجيني حتى دخلت عليه, وكنا نجله ونعظمه, فلما جلست بين يدي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب راح ايه تقدم, ولزمت حتى ما استطعت الكلام. فقال هل لك من حاجه؟ فسكت. فقال هل لك من حاجه؟ فسكت. فقال هل لك من حاجه؟ فسكت. فقال لعلك جئت تخطب فاطمه. قلت نعم يا رسول الله. قال هل عندك من شيء تستحلها به؟ قلت لا والله يا رسول الله. قال فما فعل الدرع التي كنت سلحتكها؟ قال له مش انا اعطيك درع في بدر؟ فين الدرع ديت؟ قال وانها لدرع حطميه ما ثمنها الا 400 درهم. قال له ده ما تساويش الا 400 درهم. قال اذهب فقد زوجتكها وابعث بها اليها. فاستحلها به فكانت صداق فاطمه. تخيلوا يا جماعه ان صداق فاطمه درع. احنا بنغالي في المهور, احنا بنقعد نتكبر على بعضنا. بنتي متجوزه بربع كيلو دهب ونص كيلو دهب ودي معاها سولتير. اللي عنده يعني اللي عنده بنت ليه نغالي في المهور؟ وكان كان زواج ميمونا مباركا انجبت منه السيده الزهراء الساده حسن وحسين ومحسن وام كلثوم وزينب عليهم السلام. اما محسن فمات صغيرا وعاش الحسن والحسين حتى بلغ مبلغ الرجال, فمات الحسن واستشهد الحسين بكربلاء. هذه المرأة اللي هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سيدة نساء العالمين كانت تعمل في البيت, كانت بتشتغل مع جوزها. علي بن ابي طالب اشتكى لها ان هو لما كان بيروح يجيب المية من البير صدره بيوجعه من كتر الحمل, وهي اشتكت من شدة العمل في البيت خشونة اليد. فلها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبيد، فروحي قولي له يدينا عبد يساعدنا، غلام يشتغل في البيت معانا شويه، يرفع عني شويه موضوع الايه ان انا اروح اجيب من الميه البيت، ويرفع عنك انت شويه الشغل في البيت. وكان علي يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيستحي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت الى ابيها، فلما دخلت عليه ارادت ان تساله خادما فاستحت هي كمان، ايه اجتمع في حياء عجيب يعني، هي كمان اتكسفت انها تطلب، فعادت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي انت كنت جاي عايزه حاجه. فقالت له جاءك خدم وعبيد ونريد خادما، وعلي بن ابي طالب فيه كذا، وانا اشعر بالتعب من عمل البيت. نعم السلام راح لهم البيت هو، وقعد مع علي بن ابي طالب ومع فاطمه ابنته، وقال لا والله لا اعطيكم واترك اهل الصفه. قال لهم اهل الصفه دول ناس مسلمين جايين يعيشوا فين؟ يعيشوا في المدينه وما لهمش مكان، فعرشوا لهم مكان كده في المسجد اسمه الصفه، سموا اهل الصفه دول الضيوف او الناس الفقراء اللي ما لهمش بيوت ولا عمل لسه في المدينه. فانما عصام قال لها والله لا اعطيكم واترك اهل الصفه، ده دول ناس جايين لنا جايين للإسلام، أنا أبيع هؤلاء العبيد وأنفق على أهل الصفة. فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم خادما، ثم قال أعلمكم شيء علمني إياه جبريل. قال لا طبعا أعلمك حاجة جبريل علمني إياها، قولي سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 دبر كل صلاة، وقولي اذا اويت الى فراشك مثل ذلك. هلا لما تيجي تقولي بقى لما تيجي تنامي قولي الثلاثه دول، سبحان الله والحمد لله والله اكبر. في روايه قال الا اخبركما بخير ما سالتماني، فقال بلى، فقال كلمات علمنهن جبريل عليه السلام، تسبحان في دبر كل صلاه عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا، واذا اويتما الى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج فاطمة، وخرج في إثر العرب من بني سليم، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إقامة الدين ظهور المنافقين الذين تكلموا بألسنتهم بالدين وعملوا بأعمال تصد عن سبيل الله وتؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذا أول ظهور المنافقين. مكة في الوقت ده قررت اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المدينة في اليهود في المدينة قرروا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، مشرك العرب في المدينة أظهروا النفاق، خلاص بقى الإسلام بقى قوة، فاحنا ايه اللي يخلينا ايه نعاديه بصورة ظاهرة، احنا ندعي النفاق. اهل مكة قاعدين بقى بيلعقوا الهزيمة، فقرر شيطان من شياطين قريش اسمه عمير بن وهب، قاعد مع صاحبه كده اللي هو صفوان قاعدين مع بعض، فقالوا ايه رأيك نقتل النبي؟ قال له والله انا كمان نفسي اقتله، ده انا ابويا اتقتل امية بن خلف، ولكن انا عندي مشكله ان انا عندي ديون وعندي عيال وعليا ديون. فقال له صفوان عيالك عيالي وديونك عليا، روح انت اقتله. مين اللي كان اسير عند النبي عليه السلام في الوقت ده؟ وهب بن عمير ابنه. فقال له خلاص، فاخذ سيفه ووضع في سيفه السم، وضع في سيفه ايه السم، وانطلق ذاهبا الى المدينه. مين اللي عارف القصه ديت؟ مش حد عارفها خالص الا صفوان بن اميه ابن خلف، ومين؟ وعمير بن وهب. اميه بن خلف ده جماعه من رؤوس الكفر، قتل فيه بدر. عمه ابي بن خلف ده قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وده الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قتله في احد. صفوان أسلم في متأخرا في عام الفتح. عمير بن وهب ده قرر أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق مع مين؟ مع صفوان. الحجة إيه؟ أنا جاي أخذ الأسير بتاعي، وأول ما يدخل عند النبي عليه الصلاة والسلام يوم قتله وهو حاطط سيف مسموم. ودخل عمير بن وهب إلى المدينة، سافر من مكة إلى المدينة. الوعد كان اتفاق واضح، أنا هشيل ديونك وعيالك، اللي وصفه أنا هشيل ديون عمير بن وهب وعياله، وعمير هيحصل إيه؟ هيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قرر عمير أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من مكة إلى المدينة. وذهب إلى أن وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر عرف عمر أنه جاء لشيء، فقال ما جاء بعمير متقلدا سيفه؟ فقال الأنصار احموا رسول الله، قال لهم وقفوا جنبه. وأخذ عمر بتلابيب عمير فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه، ما جاء بك يا عمير؟ قال أسير الأسيري، قال أسيري ابني عندكم. قال أنا جاي أفدي ابني، عايز أشوف أنت طلباتكم إيه عشان أخذ ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك يا عمير؟ فقال أسيري، فقال صلى الله عليه وسلم اصدقني يا عمير، ما جاء بك يا عمير؟ فسكت عمير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تواعدت مع صفوان بن أمية على قتلي، وقال لك أو قلت له إن لا يمنعني من قتلي إلا ديون علي وعيال لي، فقال لك دينك علي وعيالك عيالي. نوع سامح حكى له القصة كلها. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله يا محمد إنه ما حدث هذا لا يعلمه أحد إلا أنا وصفوان، ولا يأتيك خبر هذا إلا من السماء. قال له مش ممكن حد يعرف ذا إلا أن ربنا يكون أخبرك. عارفين يا جماعة، وبها أختم، عارفين قصة عمير ده؟ عمير ده عمل إيه بعد ما أسلم؟ عمير ده كانوا بيسموه شيطان قريش. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمير قال اذهبوا بأخيكم فقهوه، قال لهم فقهوا عمير وعلموه القرآن واطلقوا له سراح أسيره. قال لهم ثلاث حاجات، قال لهم فقهوه علموا دين وحفظوا القرآن، وده يدلك قد ايه ان الصحابة كانوا فاهمين، يعني فاهمين لما يجي واحد جديد هيعملوا معاه ايه، كان في مدرسة علمية موجودة. قال لهم فقهوه في الدين وعلموه القرآن واطلقوا له أسيره. عمر بيقول والله إن عمير كان أبغض الناس إلي، كان أكثر واحد بكاه في حياتي، ولهو الآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي. الناس دي يا جماعة كانت مشاعرها بتتغير إزاي بالدين بهذه الطريقة. الناس دي كانت بتحب لما تشوف حد بيشتغل الدين، كانت بتحب لما تشوف حد بيحب ربنا، وكانت بتكره لما تشوف حد بيعادي الدين. كانت حياتها وقلوبها متشكلة على الطاعة والمعصية، كانت مستوى العلاقات مبني على الدين. عمير نفسه بيقول يا رسول الله إني كنت من أشد الناس عليك وعلى أصحابك، فدعني يا رسول الله أذهب إلى مكة حتى أعلم مكة الإسلام. والله العظيم حاجة غريبة، انتوا متخيلين ان واحد من شوية كان جاي يقتله تحول الى داعية الى الله، تحول في موقف واحد الى داعي الى الله، تحول عمير بن وهب حتى انه ذهب الى مكة يدعو الى الاسلام، وكان سبب في اسلام كثير من المسلمين في مكة. عارفين اول ما وصل مكة قالوا لصفوان، صفوان كان بقى قاعد في مكة يقول لهم ايه، يقول لهم كل ما حد يدخل عندي ده فلان ميت له واحد في بدر، وده فلان مأسور له واحد في بدر، وده فلان ميت له عم في بدر. فمكة كانت مناحة، فكان صفوان يقول لهم ايه، يقول لهم اصبروا يأتيكم خبر تفرحون به. يقول لهم بصوا شوية بس يومين كده وهتسمعوا اخبار جميلة. حتى جاء عمير، فجاء الخبر الى صفوان ان عمير قد جاء من المدينة. قال صفوان للناس اللي بيقولوا بقى هل جاء عمير؟ قالوا جاء وقد أسلم مع محمد. فقال والله لا أكلمه أبدا، والله. وكان عمير بن وهب كان قوي، وكان يؤذي المشركين، قال يا رسول الله دعني أؤذي المشركين على الكفر كما آذيت المسلم كما آذيت المسلمين على الإسلام. قال له والله أنا لو شفت واحد كافر لهأذي على الكفر زي ما أنا آذيت قبل كده المسلمين على الإسلام. فتحول عمير بن وهب بالدعوة إلى الله من رجل يكره الدين إلى رجل يحب الدين، إلى رجل يدعو الله سبحانه وتعالى. أقف عند هذا الحد، يكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول لكم لهذا، أستغفر الله لي ولكم.